السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أنت وأمي وروحي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المرة دي كنا عايزين نخش على النبي صلى الله عليه وسلم، بس خطر على بالنا نرجع ورا شوية كده، مش شوية لا شويتين، ونرجع بالزمن لورا ونخش على خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. دخلنا لقيناه بيدعو بأعظم دعوة وأجمل دعوة وأفضل دعوة في الدنيا كلها. لقيناه رافع إيديه وبيقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتمر الأيام ونخش بعدها بسنين طويلة جدا على سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وإذا به يقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وروح تمر الأيام بقى برضو والسنين وندخل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونلاقيه قاعد في وسط الصحابة كما في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح، وبيقول لهم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاء له كسور الشام. عشان كده درس الليلة دي بعنوان أعظم طفل في العالم. هنتعايش مع قصة النبي، مش حياة النبي كحياة في البعثة والنبوة والدعوة والتبليغ والرسالة والتربية والتزكية، كل ده هنقوله بعدين لما نيجي نتناول بقى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن احنا النهاردة عايزين نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وطفولة النبي، طفولته كانت عاملة ازاي. الحقيقة عايز اقول حاجة صغيرة، القصص جند من جنود الله سبحانه وتعالى، ولذلك تلاقوا ان تلت القرآن قصص. التلت فعلا اقعد كده شوف الآيات التي وردت في القصص، قصص الأنبياء والغير ذلك، القصص اللي موجود في القرآن يمثل تلت القرآن. ده ليه؟ علشان ربنا قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول. القصة تؤثر. ممكن أحكي لك معلومة وممكن أقول لك حاجة معينة أو أقول لك حكم شرع معين، لو دمجت معاه قصة، القصة هتفكرك بالحكم الشرعي، والقصة تفكرك بالمعلومة، والقصة تفكرك بالحكم الشرعي دوت، أو بأي حاجة، أي معلومة عايز أوصلها لك. بفضل الله القصة تدعم هذا الأمر وتثبته في ذهن حضرتك وفي ذاكرة حضرتك وحضرتك. عشان كده تلاقوا أن القصص القرآني ركز كتير جدا على قصص الأنبياء، بل وركز أيضا كمان على طفولة بعض الأنبياء، علشان تكون نموذج جميل جدا في حياتنا كمسلمين، نقدر نرد عليه أولادنا، نربط قلوبنا في حياتهم هم أطفال بطفولة الأنبياء، فيقلدوهم ويحبوهم ويختوهم أسوة وقدوة، وبخاصة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. علشان كده محتاجين نتعايش مع النقطة دي بالذات. وكان يمكن بعض الإخوة والأخوات كانوا طلبوا مني النقطة دي من فترة طويلة، والحقيقة أنا نسيت، ولما تذكرت قلت أحضر الدرس دوت ونتكلم عن طفولة أعظم طفل وأجمل طفل وأطهر طفل في الكون ده كله، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة إن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، ما فيش ألغاز في حياة النبي، كل حاجة في حياته واضحة، واضحة جدا جدا، وما فيش أي تفاصيل إلا وإحنا عرفناها، سواء في طفولة النبي، سواء في شباب النبي، سواء في بعد بعثة النبي، سواء حتى في حياته الخاصة مع زوجاته وأولاده صلى الله عليه وسلم، كل حاجة في حياة النبي، لأن هو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الطفولة كلها صفاء، كلها نقاء، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. حتى قبل أن يكون نبيا كان الكفار في الجاهلية كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصادق الأمين. طفولة كلها براءة، طفولة كلها صدق، كلها وفاء، كلها نقاء، وكان أحسن الناس نسبا وأفضلهم حسبا صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضح النبي ذلك كما في الحديث اللي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار من خيار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نرجع قليلا كده قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الظروف التي أحاطت بطفولة النبي. أنا مش هتكلم عن الميلاد لأن احنا تكلمنا قبل ذلك عن ميلاد النبي، لكن هتكلم عن طفولة النبي على الوجه المجمل. طبعا كلنا عارفين ان جد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد المطلب، وعبد المطلب كان سيد اهل مكه في الوقت ده. ولو تتذكروا حضراتكم ساعه قصه اصحاب الفيل لما راحوا فابرهة سال من سيد اهل مكه، قالوا له عبد المطلب، وهو راح كلمه لما طلب منه ال100 ناقه بتوعه، فقال له: ظننت ان انت جاي يعني تدافع عن البيت بتاع، قال: اما الابل فانا ربها يعني صاحبها، واما البيت فللبيت رب يحميه. دي كانت الكلمه اللي قالها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب في يوم من الايام كان نايم فراى في المنام من يقول له: احفر طيبه جايه من الطيبه او من الطيب، ولذلك سميت المدينه من وراء بطيبه. فقال: احفر طيبه. فقال: وما طيبه؟ فذهب عنه. في اليوم الثاني قال له في المنام برضه، فقال له: احفر بره من البر. فقال له: وما برا؟ فراح في المنام برضه. في المرة الثالثة قال له: احفر المضمونة. المضمونة الشيء النفيس الغالي اللي الإنسان يظن ويبخل بها على الناس من حوله. قال: احفر المضمونة. قال: وما المضمونة؟ بالنون مش المضمونة، المضمونة. قال: وما المضمونة؟ فذهب عنه. آخر مرة جاله في الليلة الرابعة وقال له: احفر زمزم. قال له: فين زمزم؟ قال له: في المكان الفلاني بين قرية النمل والغراب الأعصم. غراب الأعصم اللي هو لونه أسود ورجليه فيها بياض. فعبد المطلب في الوقت ده ما كانش عنده أولاد غير الحارث فقط، كانش عنده غير الحارث ابن عبد المطلب. قال له: تعالى معايا نروح نشوف زمزم. وما طبعا يسمعوا عن بئر زمزم من زمان وعارفين ان هي يعني حفرت او ضرب جبريل عليه السلام بجناحيه الارض فانفجرت زمزم في زمن سيدنا اسماعيل لما كان طفلا صغيرا. حضراتكم فاكرين لما هاجر تركها ابراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام، وكان البيت مهدم لكن القواعد موجوده. وسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل لما كبر بقى سيدنا اسماعيل شويه اخذه سيدنا ابراهيم وطلب منه ان هم يرفعوا قواعد البيت لان ربه امره بذلك. الله عز وجل امره ان يرفع قواعد البيت يعني، فرفعها هو واسماعيل عليهما السلام. المهم ان هم عارفين قصه زمزم، لكن هم هي فين؟ هم مش عارفين لانها بعد مرور الزمان وبعد مرور السنين الطويله جدا اتحفرت زمزم ومحدش عارف مكان زمزم موجوده فين. عبد المطلب خد الحارث وراحوا عند المكان اللي فيه زمزم وبدأوا يدوروا يمين وشمال، وفجأة لقى قرية نمل، لقى نمل كتير جدا ماشي، وبيبص لقى غراب أعصم واقف. فعلى طول عرف المكان، قاس المسافة بين الاتنين وراح بدأ بالمعول يحفر هو وابنه الحارث. شويتين الفاس او المعول ضرب في حاجه صلبه كده، فعرف ان دي حفه البئر، فكبر وابنه راح مكبر. فقريش اجتمعت حواليه: ايه دوت؟ فبصوا لقوا ايه، انكشف الغطاء عن بئر زمزم. قالوا له: بس دي بئر زمزم ميراث ابينا او جدنا اسماعيل، واحنا لابد ان احنا نشاركك فيها. قال لهم: لا يمكن، ده انا جاني الرأي في المنام دوت وقال لي 4 مرات احفر كذا احفر كذا، فدي بتاعتي انا ودي ملكي انا وابني الحارث ومحدش له حق فيها. قالوا له: لازم نشاركك. قال لهم: طب خلاص حكموا حد. قالوا له: نحكم كاهنة موجودة في قبيلة بني سعد. قال لهم: يلا نروح. أخذ عبد المطلب بعض الناس من أقاربه من قبيلته، وهم الكفار قريش طلعوا من كل قبيلة زي يقولوا كده إيه وفد رسمي، يعني ناس إيه يمثلوا هذه القبيلة، وطلعوا مع عبد المطلب. وهم ماشيين في السكة، ماشيين في الصحراء طبعا، يقدر ربنا سبحانه وتعالى وهم ماشيين في الصحراء ان الميه بتاعتهم تنفد، الميه اللي كانت مع عبد المطلب والناس اللي معاه، بقيه قريش كان معاهم شويه ميه بس مش كتيره. فعبد المطلب قال لهم: يعني نريد منكم شيء من الماء؟ قالوا له: لا، لان انت طبعا كده انت والناس اللي معاك هتهلكوا بسبب قله الماء، واحنا كمان معرضين لنفس الشيء، فلازم نحمي نفسنا ونخلي معنا شويه ميه. المهم جلسوا في المكان دوت ينتظرون الموت. خد بالك بقى من الموقف العجيب ده. فكل واحد بركة الناقة بتاعته وقعدوا في المكان دوت. وعبد المطلب قال لهم فكرة حلوة، قال لهم: طب ما بدل ما احنا منتظرين الموت، ما ايه رأيكم بقى، ما احنا كده كده ميتين كلنا هنموت من العطش، حتى انتوا شوية المياه الصغيرة اللي معكم ده هتخلص وكلنا هنموت من العطش، فايه رأيكم ما تيجوا نحفر لكل واحد القبر بتاعه او كل واحد فينا يحفر القبر بتاعه، بحيث اللي يموت فينا نوريه في القبر بتاعه ونردم عليه، بحيث في الاخر خالص كل العدد ده كله لو مات لن يبقى الا اخر واحد هو اللي مش هيلاقي واحد يدفنه، فلان يهلك واحد فقط وتاكله السباع احسن ما القبيله كلها تاكلها السباع. قالوا له يعني اشرت بالراي. المهم بدا يحفر، كل واحد حفر القبر بتاعه وقعد جنبه منتظر الموت. ففجاه عبد المطلب يعني ضربت كده جواه حتة إيجابية كده جميلة، قال لهم حاجة عجيبة قوي، إزاي نحن ننتظر الموت؟ طب ما بدل ما ننتظر الموت ما تيجوا نمشي في الصحراء يمكن نلاقي بئر مية ولا أي حاجة ولا حد يسقينا بدل ما ننتظر الموت، ليه السلبية دي؟ طب يلا بينا. المهم قاموا من مكانهم وكل واحد طلع الراحلة بتاعته قومها عشان تمشي. فجأة عبد المطلب لسه بيقوم الراحلة بتاعته، فجأة انفجرت من تحت الراحلة بتاعته بئر ماء عذب أو عين ماء عذبة. فرح جدا وبدأ يكبر الله أكبر. وبعدين بدأوا الناس اللي معاه اللي هم اللي طالعين معاه من القبيلة بدأوا بقى يجيبوا الأوعية ويملوا مية ويشربوا ومبسوطين وخدوا مية خزين معاهم. وبعدين عبد المطلب كان أصيل جدا مع الناس التانين، قال لهم انتوا منعتونا من الميه لما احتاجنا ان احنا نشرب منها وسبتونا عشان نموت، احنا بقى مش هنسيبكم تموتوا ولا هنمنعكم الميه، هلموا الى الماء. فجاءوا جميعا وشربوا وشكروه على هذا المعروف الذي ازداه لهم، ثم قالوا له لن نذهب الى كهنه بني سعد، لقد فصل الله بيننا وبينك وهذا الماء من حقك اللي هو ميه زمزم، فان الذي سقاك من تلك العين في تلك الصحراء هو الذي سقاك ماء زمزم، والله لا نشاركك فيها ابدا، هي لك يا عبد المطلب. فرجعوا بدل ما يروحوا لكهنه بني سعد. لكن التجربة الحقيقة كانت تجربة صعبة جدا بالنسبة لعبد المطلب. قال هم يعني اتقووا عليا كده واستقوا عليا وتشطروا عليا عشان انا ما عنديش غير ولد واحد اللي هو الحارث ابن عبد المطلب. قال بقى لله علي نذر لو خلفت لو رزقني بعشر اولاد ان انا يعني مكافأة وشكرا لله سبحانه وتعالى ان انا اذبح واحد من العشرة دول. يا سلام على النذر الجميل ده. بيفكرني بمجموعة من البحارة كانوا راكبين مركب فهاجت الأمواج والمركب هتغرق، فكل واحد فيهم قال لهم بس يعني احنا كده هنغرق وهنموت ونقضي حياتنا، فكل واحد فيكم ينذر نذر كده لله علشان ربنا ينجينا. فالأولاني قال والله لئن أنجاني المولى عز وجل لأصومن شهرا كاملا، والتاني والله لئن أنجان الله عز وجل لأقومن سنة كاملة، والتالت والله لئن أنجاني مش... لحد ما جاء عند آخر واحد قال والله لئن أنجاني الله عز وجل فزوجتي طالق بالثلاثة. فيعني قالوا له يعني بئس ما كفأت زوجتك الست الطيبة قاعدة في البيت عملت لك عشان تطلقها. فهو عبد المطلب عمل كده، قال لو ربنا رزقني بعشر أولاد مش مثلا أخليهم بقى على التوحيد وعلى الإيمان ولا على الحنيفية السمحة بتاعت سيدنا إبراهيم، وكانت لسه فيها بقايا موجودة في الوقت دوت، ومن ضمنهم زيد بن عمرو بن نفيل وغيره يعني. فبدل ما يقول كده قال لو ربنا رزقني بعشرة هذبح واحد منهم. وبالفعل تمر الأيام ويرزق عبد المطلب بعشرة من الأولاد، تسعة زائد الحارث. فرح مجمع العشرة كده لما كبروا شوية كده وبقوا شباب زي الفل كده، قال لهم يا أولادي أنا الحقيقة كنت نذرت نذر ولازم طبعا أوفي النذر، وانتوا عارفين ما أقدرش أرجع في كلامي، ونذرت إن أنا لو ربنا رزقني بعشر أولاد لازم أذبح واحد منكم يعني مكافأة وشكرا لله سبحانه وتعالى. فقالوا له طيب يعني كما شئت. شوف بقى سبحان الله حتى في الجاهلية، في الجاهلية كان الابن بيحترم أبوه حتى هو عايز يذبحه. تخيل حضراتكم. والنهاردة نسأل الله العفو والعافية، يعني ربنا يا رب يرزق يا رب العالمين أبنائنا الأفاضل وإخواننا الأفاضل ببر أبائهم وأمهاتهم، لأن الوالد أوسط أبواب الجنة كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له طيب ما دمت انت نظرت كده خلاص وفي نظرك يا ابي. خرج بيهم عند واحد اللي هو بتاع القضاح ده اللي هو يعني بيضرب بالقضاح ويشوف الاسم مين اللي يد. فقال له ادي اسماء العشرة هم كل واحد اسمه على قضح، وانت اضرب الاقداح كده تمام واللي اسمه يطلع هو اللي هنذبحه. وكان احب ولد الى قلب عبد المطلب، شوف بقى المحنه بقى وشوف الاختبار الكبير، كان احب ولد الى قلب عبد المطلب هو ابنه عبد الله اللي هو فيما بعد هيكون والد النبي صلى الله عليه واله وسلم. قدر ربنا سبحانه وتعالى الرجل ضرب الاقداح فطلع اسم عبد الله ابن عبد المطلب. فعبد المطلب طبعا حزن لكن لازم يوفي النذر بتاعه كما نذر، فقال خلاص يعني نروح نذبح عبد الله ويعني ما فيش مشكلة. وقام واخد عبد الله ورايح يذبحه، فقريش لقوه داخل عند الكعبة وماسك سكين وداخل ومعه عبد الله. قالوا له ماذا تصنع يا عبد المطلب؟ وطبعا كان سيد مكة. فقال لهم انا نذرت والوضع كذا وحكيت كذا والحكايه الوضع كذا، فانا نذرت ان انا لو ربنا كان بين 10 اولاد ان انا اذبح واحد منهم. قالوا له بئس ما صنعت، ده انت لو عملت كده وانت الكبير بتاعنا ده هتبقى سنه بعد كده، اي واحد يخلف 10 يقول بقى يعني ايه الكبير بتاعنا اللي هو عبد المطلب لما خلف 10 ذبح واحد، فكل واحد يخلف 10 يذبح. هم ما شاء الله كانوا بيخلفوا ما شاء الله، يعني كان في بعض الصحابه كان ما شاء الله كان عنده حاجه و30 ولد. طبعا واحد لو عنده حاجه و30 ولد ويروح يخطب الجمعه حتى لو محدش موجود هيضمن زباين برضه موجودين، يعني ولاده مش هيقدروا يسيبوه يعني. فالمهم فقالوا له بئس ما صنعت، ده هتبقى سنه بعد كده، اي واحد يخلف 10 يذبح واحد منهم. قال لهم طب اعمل ايه؟ قال له استنى بس، تعالى في كاهنه موجوده او عرافه موجوده في ارض الحجاز، تعالى نروح نجدها نسالها ولعل عسل لقيت لك مخرج، واحنا عارفين ان عبد الله ده غالي جدا عندك عبد المطلب. قال لهم طب يلا. طلعوا وفد كده دبلوماسي زي ما بيقولوا كده، وطلعوا على هذه العرافه اللي في بلاد في منطقه الحجاز. اول ما وصل هناك فقالوا لها القصه كذا كذا، والرجل ده يعني نظر وطلع القضاح على ابنه وعايز يذبحه، وهو ده ابنه غالي جدا عنده، يعمل ايه ما فيش مخرج. فقالت لهم طب انتظروني لحد بكره عشان يعني ايه استشير تستشير الجني اللي معاها يعني. فتاني يوم راحوا لها لقيت، قالت لهم لقيت مخرج. ايه المخرج؟ قالت لهم عايز اسالكم سؤال، انتوا عندكم لما حد بيتقتل الديه بتاعته قد ايه؟ قالوا لها 10 نوق يعني 10 جمال. قالت لهم طب خلاص خدوا هاتوا 10 جمال وحطوها قدام الشاب اللي طلع عليه اللي هو عبد الله اللي عبد الله بن عبد المطلب، واعملوا القداح او القداح، وإذا طلعت القدح على عبد الله تمام زيدوا 10 تانيين من الإبل، وإذا طلعت على الإبل اذبحوا الإبل يبقى أنتوا كده فديتوه خلاص. قالوا لها نعم ما أشرتي. ورجعوا تاني هناك عند الكعبة، وبدأ بقى عبد المطلب حزين جدا خايف لحسن يفقد ابنه، بقى واقف عند الصنم بتاع هبل وعمال يدعو هبل ويا هبل انقذ ولدي ويا هبل، وموضوع طبعا كله هبل يعني واخد بالك، وقعد بقى يدعو هبل إنه ينجي ابنه وكان ده كله. فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى ان ضرب القضاح فطلع على عبد الله، فراح مزود على 10 تنين من الابل فبقوا 20. طلع المره الثانيه على عبد الله زود بقى 30 لحد ما زود الابل لحد ما وصلوا 100 ناقه 100 جمل. خدوا بالكم جه بقى في المره ال 11 بيضرب على بيضرب على القضاح فطلعت على الابل فذبحت 100 ابل، ونجى الله عز وجل عبد الله لأنه سيكون سببا في وجود أعظم نسمة وأطهر نسمة موجودة على وجه الأرض، ألا وهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا نجى عبد الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابن الذبيحين. الذبيح الأولاني اللي هو إسماعيل عليه السلام الذي فداه الله عز وجل بذبح عظيم، لما سيدنا إبراهيم رأى في المنام أنه يذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. فأداء الذبيح الأولاني، والذبيح الثاني هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فداه الله عز وجل بمئة من الإبل. تعالوا نكمل مع بعض قصة أعظم طفل في العالم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيب.
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض قصة أعظم طفل في العالم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كبر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وحب عبد المطلب ان هو يفرح بابنه عبد الله، فطلب منه ان يتجوز، فأكرم بانه يتجوز واحدة من أشراف العرب اللي هي آمنة بنت وهب اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم. وبمجرد ما بنى بها حملت بأطهر وأعظم نسمة على وجه الكون كله، ألا وهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أصبحت آمنة بنت وهب حاملا في الحبيب المصطفى، وفي يوم من الأيام خرج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة إلى بلاد الشام، وهو راجع في الطريق وافته المنية ومات في المدينة المنورة. وتيتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه ما زال حملا في بطن أمه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وكأن المولى عز وجل يقول بلسان الحال: إن كنت قد حرمت من الأب وأصبحت يتيما فأنا الذي سأتولى تربيتك ورعايتك وسأكلأك بحفظي وعنايتي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. مات والد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر الأيام ويجي يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، بل وقفت على رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل، نفس اليوم الذي غزا فيه أبرهة الكعبة وأراد أن يهدمها، هو نفس اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت إرهاصة عظيمة جدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتوا عارفين الفرق بين المعجزة والإرهاصة والكرامة. إن الإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسله ولكن قبل البعثة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول من رسله ولكن بعد البعثة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. والأصل في المعجزة الإظهار عشان الناس تؤمن برسالة هذا النبي، والأصل في الكرامة الإخفاء من أجل أن تكون أخلص لله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان كان من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ان المولى عز وجل يحمي الكعبة من هدمها من أبرهة، هذا الرجل الذي اراد هدم الكعبة، لانها كانت رسالة ان هذه الكعبة ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلا يصح ابدا ان تهدم الكعبة لانها ستكون قبلة له، ودي كانت إرهاصة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من بطن امه ساجدا لله، الله أكبر، نزل على يديه ساجدا لله سبحانه وتعالى. نزل النبي ورأت أمه أنه يخرج منها نور أضاء له كسور الشام. خذوا بالكم من حاجة بقى، رويت طبعا بعض الإرهاصات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده في إرهاصات عظيمة جدا حصلت لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إيه؟ قالوا سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت نار المجوس، وانهدمت الكنائس التي حول بحيرة ساوة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم مختونا ومقطوع الحبل السري، وان البرمه التي وضعت عليه انفلقت نصفين. كل هذه الاشياء لم تثبت انها حدثت في هذا الوقت، بل وردت كلها باحاديث ضعيفه. والحق عايز اقول لكم بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، مش محتاج ان احنا ننسك حواليه اشياء لم تحدث من اجل ان نعلي من قدره. قدر النبي عالي بل اعلى مما يتصور بشر، بل لا اكون كاذبا، والله ثم والله لا يعلم قدر النبي إلا الرب العظيم الكريم العلي. مهما جمعت البشر والعلماء والفقهاء والدعاء، الدنيا كلها لو اجتمعت على قلب رجل واحد علشان يحاول يوصف قدر النبي سيعجزه، لأنه لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى الذي أثنى عليه من فوق السبع سماوات وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن الإرهاصة التي ثبتت فعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم عند ميلاده، إن أمه، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وخرج مني نور حين ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أضاء منه كسور الشام. الله، يعني وهي بتولده خرج منها نور، النور ده ربنا خلاها تشوف كسور الشام، والنور طالع منها بينور قصور الشام. بعض العلماء طبعا ذكر والحكمة من ذلك، من ضمنهم الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة الواسعة، والإمام ابن رجب رحمه الله، إن إيه السر في إن النور ده يخرج على النور على منطقة بلاد الشام؟ قالوا: لأن الدين في آخر الزمان يأرز إلى بلاد الشام، وهي أرض المحشر يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث، حديث كثيرة جدا في فضائل الشام، وأنها أرض المحشر، وأن الإيمان يوم القيامة قبل يوم القيامة يأرز إلى بلاد الشام، يعني يجتمع إلى بلاد الشام. ربنا يا رب ينجي أهل الشام يا رب العالمين، ويحفظهم ويحفظ أرواحهم ودمائهم، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض. طبعا أم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدته، طبعا أبو النبي كان مات، فأرسلت إلى جده عبد المطلب فاستبشر وفرح فرحة لا تتصوروها، فأخذ النبي وقبله ودخل به الكعبة، وظل يدعو أن يبارك الله عز وجل في هذا الغلام، ثم سماه محمدا. وكان الاسم ده مش منتشر أصلا، بل كان شبه أصلا مش معروف، كان الناس تسمى مثلا حنظلة، القعقاع، مش عارف أبو سفيان، أبو جهل، أبو لهب، يعني فهم إزاي؟ إنما محمد اسم كان مش موجود أصلا. فقالوا له: ليه سميته محمدا؟ قال: أحببت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الناس في الأرض. الله، شيء عجيب جدا جدا، ربنا يوفق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه البوتقة العظيمة. شوف بقى حين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، من القابلة التي اللي ولدت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحدة اسمها الشفاء، الشفاء هي اللي ولدتها. طيب والحاضنة كانت أم أيمن بركة الحبشية. طيب وأول واحدة رضعت النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة اللي هي مولاة أبي لهب. طيب ويعني وأمت والتدوت والقابلة، قلنا الشفاء، وقلنا أول من أرضعته حليمة السعدية، وقلنا بعد كده المرضعة التي أرضعته بعد ذلك حليمة السعدية. فشو بقى؟ وأمها آمنة، يبقى أمن وحلم وشفاء وبركة وثواب. كل هذه الأسماء العظيمة أحاطت بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي طلع واحد يهودي على حصن مرتفع في المدينة وصرخ بأعلى صوته: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، لأن اسم النبي في التوراة أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاسم النبي عندهم أحمد، فقال لهم طلع الليلة النجم، لأن مكتوب عندهم في التوراة أن في نجم معين، النجم ده لو ظهر يبقى في الليلة ديت هيتولد نبي آخر الزمان. فهذا اليهودي رجل كان عالم من أهل الكتاب، فلما رأى النجم فعرف أن النبي تولد في اليوم دوت صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا جد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب حب لا يخطر على قلب بشر، لدرجة أنه هو كان ليه جلسة كده أمام الكعبة، كان أولاده العشرة، لا اللي هم التسعة الباقين يعني، كان لا يجرؤ أي واحد فيهم أنه يقرب من الفرشة بتاعة عبد المطلب. رغم ذلك كان النبي يطلع على الفرشة بتاعته ويلعب، وطفولة بقى صلى الله عليه وسلم طفولة جميلة، فكانوا يحاولوا يمنعوه فيقولهم لا تمنعوه، إن ابني هذا سيدا وإنه سيكون له شأن عظيم. كان عبد المطلب نفسه كان يشعر بأمارات النجابة والعظمة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قصة في غاية العجب. طبعا اتولد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة كانت ابتدت عليها أمارات المرض حزنا على موت زوجها عبد الله، وكانت هي صحتها في اللحظة دي كانت تعبانة جدا. وغير ده كله بصرف النظر عن التعب ولا أي حاجة، هم كانوا متعودين في الوقت دوت إن أي طفل يتولد في مكة لابد إن يجيله المرضعات من بني سعد، وكانوا مشهورين جدا بالرضاعة، وكانت منطقة ما شاء الله عاملة زي مناطق الريف الجميلة كده اللي الطفل يروح فيها ويشب وينضج ما شاء الله، ويتعلم اللغة العربية الأصيلة، وصحته تبقى قوية، ويأكل أكل صحي ما شاء الله، ويشرب لبن، ويعني يتغذى غذاء صحي 100%. ولذلك تلاحظ ان اهل المدن حتى في زماننا هذا صحتهم يعني على قد كده، وتلاقي ما شاء الله اهل الارياف تلاقي ما شاء الله الصحة ما شاء الله صحة الرجل هناك بثلاثة من اهل المدن في الغالب، يعني طبعا مش حسد يعني، انما بتكلم عموما ايه، ان هم بياكلوا اكل ما شاء الله نقي جدا، عايشين في بيئة جميلة، مناخ صحي، هواء جميل، مية نظيفة، زرع ما شاء الله طازة بياكلوه، فبالتالي تلاقي صحتهم ما شاء الله. فكانوا بيودوا اطفالهم لحد ما يتم سن الرضاعة في الاماكن دي قبيلة بني سعد ابن وكر. في الوقت دوت مين اللي بتحكي بقى القصة الجميلة دي؟ حليمة السعدية التي أرضعت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول لكم بقى قصة عجيبة الشكل، سبحانك يا رب، شيء فوق الخيال. حليمة السعدية بتحكي أن في الوقت دوت يا جماعة، وهقول لكم الموضوع كده ببساطة، كان في الوقت ده كان فيه جدب وقحط شديد جدا جدا في قبيلة بني سعد، كان الماء ما بتنزلش، المطر ما بنزلش بقاله فترة، والأرض شبه جفت، والأغنام والإبل الدروع بتاعتها جفت من اللبن، وما فيش لأكل ولا شرب، وهم مدياتهم بسيطة، هم ناس فقراء جدا جدا، فكان مصدر رزقهم ينزلوا كده في مواسم يشوفوا الأطفال المواليد اللي في مكة، وكل واحدة كانت بتطمع مثلا إن الطفل ده يكون أبوه مثلا رجل غني ما شاء الله ويكون ثري، فلما تاخده وترضعه بيكرمها ويبعت لها هدايا ويبعت لها فلوس ويأجرها ويكرمها ويوسع عليها في معيشتها، فكانت بتطمع في مثل هذا. فلما جاية بقى حليمة السعدية في الطريق، يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنه هي جاية في السكة إن كانت راكبة أتان، الأتان دي أنثى الحمار، فكانت الحمارة اللي هي ركبها كانت عيني تعبان على الآخر وصحتها هلكانة، وكانت كمان متعورة في رجليها فكانت بتعرق، فيعني مشيها كده بالعافية، والتانيين ما شاء الله اللهم بارك كل واحدة فيهم ركبة حمار فول أوبشن ما شاء الله عمال بيجري بيها، وبعدين هي مش قادرة تحصلهم، فهم سبقوها لمكة. فلما وصلوا هناك كل واحدة بقى دورت على طفل كده أهله غناي اهتمام علشان تاخده، فكل واحدة خدت طفل وما بقي إلا حليمة، وكل واحدة من النساء دولت اتعرض عليها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أنها تعرف أنه هو يتيم تقول لا أخذ يتيما، من يكرمني إذا كان هو يتيم وأبو ميت، من يكافئني، حدش هيديني حاجة ولا حد يسأل فيها. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت حليمة بحثت عن طفل عشان تاخده غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيتش حد خالص، فقالت لزوجها إيه رأيك بدل ما أرجع فاضية وتبقى دي يعني مسبة في حقي كمرضعة، فأنا هاخد هذا الطفل اليتيم رجاء إن ربنا يكرمنا فيه. قال لها أحسنت، فراحت وأخذت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هي كانت جاية ركبة أتان حمارا بتعرج، وكان معهم شارف، الشارف دي الناقة المسنة الكبيرة أو في السن عجوزة يعني، وكان يجي يحلبوها ما تنزلش حتى نقطتين لبن، وكانت هي أصلا لسه والدة، حريم السعدية كانت لسه والدة طفل صغير بيرضع، تبحث في سديها عن قطرة لبن، هي أصلا مش قادرة تتغذى لأن ما فيش عندها الأكل ولا شرب، فمش قادرة ترضعه، صدرها جف من اللبن. بمجرد ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى لاحظوا بقى المعنى الجميل ده، مجرد ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت بيه كده للرحل بتاعها، أول ما وصلت مباشرة قالت فوجدت ثدياي قد امتلأ باللبن، شيء عجيب جدا. قالت فرحت مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت مرضعة أخوه، خدوا بالكم. ومن ضمن الطرائف الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثدي وبعدين وخلاص وشبع، فلما أرادت أن تلقمه الثدي الآخر رفض، ليه؟ لأن في أخ لي هيرضع حالا من الثدي الثاني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد اتسم بصفة العدل حتى وهو طفل لسه رضيع صلى الله عليه وسلم. راحت واخدة ابنها الثاني، النبي طبعا رضع ونام صلى الله عليه وسلم، راحت مرضعة ابنها الثاني فشرب وشبع، وكان طول الليل بيبكي ومش عارف ينيمهم بسبب أنه جعان وعايز عايز يرضع، فرضع النبي صلى الله عليه وسلم ورضع ابن حليمة السعدية اللي هو يعتبر أخوه في الرضاعة. وبعدين قالت لجوزها احنا جعانين جدا جدا نعمل ايه؟ قال لها طيب يعني هاخد الناقة ونروح نشوف يعني اي حاجة كده. فلسه رايح للناقة لقى ضرع الناقة مليء باللبن، فرجع لها حليمة الناقة الضرع بتاعها مليء باللبن وعمال بينزل على الارض، فراحوا جابوا اناء ومالوا لبن قد كده من ضرع الناقة، وهو شرب وهي شربت وانبسط وفاض لبن وباتوا بليلة جميلة جدا. الصبحية رايحين في طريقهم بقى تاني لقبيلة بني سعد، وهم ماشيين في السكة طبعا هي راجعة جاية بأتان، الأتان حمارة عمالة بتعرج وتعبانة ومسكينة، وهم راجعين ما شاء الله الحمارة كانت فاتحة على السابع. في ايه يا حليمة؟ ايه اللي حصل للأتان؟ مش هو ده الأتان، مش هي دي الأتان اللي انت كنت راكبة عليها وانت جاية؟ مش دي الحمارة اللي انت جاية بيها؟ قالت لهم هي والله. امال ايه اللي حصل لهم؟ عايزين يعني يقولوا لها انت ايه في ايه؟ انت غيرتي ركبت لها موتور بي ام ولا ايه اللي حصل لها؟ بتجري بسرعه شديده جدا لدرجه ان هم مش قادرين يحصلوها. قالت لهم لا شيء سوى اني اخذت نسمه مباركه. فرجعت لقبيله بني سعد مره تانية ومعاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، معاها اغلى هديه في الكون ده كله، يا بختك يا ام حليمه ما شاء الله، معاها النبي صلى الله عليه وسلم. راحت هناك وكان عندها شوية أغنام هناك وشوية يعني أغنام بيشربوا من لبنها وكده، وبعدين يتاجروا فيها ويعيشوا من حياتهم من المنظر ده. فلما راحت هناك تاني يوم خدت الأغنام بتاعتها والمواشي بتاعتها عشان ترعى، فكانت تروح بالغنم بتاعتها ترجع الأغنام ما شاء الله واكلة وشربة ومبسوطة ودروعها مليانة وسمينة وزي الفل، وكانت قبل كده هزيلة وعظمها يدوب جلد على العظم. التانيين الناس اللي النساء اللي معاها ياخدوا الشياه بتاعتهم والاغنام بتاعتهم ويروحوا يرعوا وترجع الاغنام جعانه تاني ما فيش اي حاجه. قالوا اكيد هي بترعى في مكان حلو جدا، فخدوا اغنامكم ورعوا في نفس المكان اللي رعت فيه. قالوا خلاص، فراحوا ورعوا في نفس المكان الذي كانت ترعى فيه حليمه، ومع ذلك كانت لا ترعى، كانت لا تشبع. فاستغربوا في ايه حليمه؟ قالت لهم والله لقد اخذت نسمه مباركه. تعالوا نكمل حديث البركه وحديث الروعه مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مع أعظم طفل في العالم، لكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم.
حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فضل مع حليمة السعدية سنتين كاملين. بتقول كان يشب في اليوم الواحد كما يشب غيره في شهر، وكان يشب في شهر كما يشب غيره في سنة. كان بيكبر بسرعة قوي، وكان صلى الله عليه وسلم بينضج بسرعة غريبة الشكل، وكانت تشعر فيه ببركة غريبة قوي. الست الفقيرة البسيطة ديت ما شاء الله ربنا أغناها وأكرمها، ودخلت البركة بيتها من يوم ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعته، وهي أرضعته وهي ما تعرفش أنها بترضع أعظم نسمة في الدنيا دي كلها. كلنا مدينين بفضل عظيم جدا لحليمة السعدية اللي رضعت النبي صلى الله عليه وسلم، واللي غزته صلى الله عليه وسلم عشان يكون فيما بعد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي كان بيلعب مع أخوه في الرضاع اللي هو ابن حليمة السعدية، وبعدين فجأة نزل جبريل وميكائيل. النبي بيحكي الكلام ده بقى لما كبر. نزل جبريل وميكائيل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأضجعاه على الأرض وشقوا صدره وطلعوا من وخدوا القلب بتاعه فتحوه نصين وطلعوا منه علقة صغيرة سوداء وألقوها وقالوا هذا حظ الشيطان منك، ثم سكبوا مكانها السكينة، السكينة الحكمة والوقار، سكبوها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطوا صدره. حتى أنس بن مالك لما بيحكي الحديث دوت بيقول كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة اللي هو ابن حليمة اتخض وظن ان هم لما فتحوا صدره بالمنظر ده ان هو مات، فراح جري بسرعة وقال لحليمة وقال لأبوه الحقوا ده أخويا حصل له كذا. جريت حليمة وجري زوجها عشان يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلقوه منتقع اللون وشه متغير وخايف ومرعوب، وحكى لهم على اللي حصل له فخافوا. وطبعا هم كان بعد مرور سنتين كانوا راحوا لأمه قبل كده وقالت لهم خلاص فترة الرضاعة تمت وكده، قالوا لها لا سيبيه عندنا، احنا عايزينه برضو يقعد في المكان الصحي دوت ويتغذى في المكان دوت، واحنا حاسين ان هو بركة وكده فعايزينه معانا. لما حصل الموقف ده رجعوا بقى ايه خدوه وطلعوا بيه على آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا نخلص بقى من ايه من المشكلة ديت، لحسن يحصل له حاجة الناس تظن ان احنا اهملنا فيه فيحاسبونا على اي حاجة تحصل له. فراحت وحاولت ترده الام اللي هي امنة، فقالت لهم ايه اللي حصل، ما انتوا كنتوا مصرين ان انتوا تخلوه عندكم. فقالوا لها ابدا ما فيش حاجة بس احنا يعني. فقالت لهم لا احكولي. فحكر لها على اللي حصل. قالت لهم تخافون عليه؟ قالوا لها نعم. قالت لهم لا تخافوا عليه، ان ابني هذا رجل مبارك، هيكون انسان يعني فيه انسان عظيم جدا وكله بركه. قالت لهم احكي لكم بقى، انا لما حملت بيه ما وجدت فيه ما تجد المراه في حملها، كان الحمل خفيف جدا لم اشعر اصلا ببطن اي حاجه، ولما نزل ساجدا لله، ورايت نورا يخرج مني اضاء له قصور الشام، فلا تخشوا عليه واتركوه. فراحوا تركوا النبي صلى الله عليه وسلم مع امهم. ظل في هذا الوقت في كفالة أمه وكفالة جده عبد المطلب، وتمر الأيام ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر في السن وإلا هو فكبير المقام منذ أن ولد بل وقبل أن يولد صلى الله عليه وسلم، ويوصل سن النبي 6 سنين. في يوم من الأيام أخذته أمه آمنة بنت وهب عشان يزور أخواله من باب صلة الرحم، صلة الرحم المسلمين اللي كتير مننا مقطعينها، اللي كتير مننا ممكن يكونوا مش عايزين يصلوا أرحمهم بسبب مشاكل بسيطة جدا جدا. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، من يعني من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه. فأم النبي صلى الله عليه وسلم واخدها عشان يصل أرحامه من بني النجار في المدينة المنورة، وهي راحت هناك وبعد ما زاروا أخوالهم وهم راجعين في منطقة اسمها الأبواء اشتد عليها المرض والتعب ونزلت على الأرض ووقعت ميتة يعني. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحيثكم تتخيلوا معايا المشهد دوت، طفل صغير مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وتمر الأيام ويتعلق بأمه في الرضاعة وأمه اللي ولدته أمه آمنة وأمه في الرضاعة اللي هي حليمة السعدية، يفارق حليمة السعدية ويشعر بألم شديد يفتت قلبه ولسه طفل صغير عنده 2 سنين. وبعد كده تاخده أمه عشان يزور أخواله من بني النجار، وهم راجعين أمه تسقط أمام عينيه ميتة، طفل عنده 6 سنين كيف يتحمل كل هذه الآلام؟ بص لأمه وهي ميتة قدام عينين، وبدأت أم أيمن اللي هي بركة الحبشية تاخده في حضنها لأن هي يعني الحاضنة بتاعته، وبدأت تحفر قبر هي والنبي صلى الله عليه وسلم معاها طفل صغير عنده 6 سنين بيحفر قبر أمه، حاجة شيء لا تصوره عقل. وبعد ما حفروا قبر آمنة بنت وهب ودفنوها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشهد عجيب جدا جدا، الإنسان لما يقعد يتخيله يعني ينزف قلبه دما بدل الدموع. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد الأب، والآن وبعدها فقد الأم، أم التي أرضعته حليمة السعدية، والآن يفقد أمه الحقيقية قدام عينيه ويحفر بنفسه وعنده 6 سنين عشان يدفنها. فنظر إلى أم أيمن وقال لها الكلمة اللي بتوجع قلب أي إنسان، قال لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. الله الله على الكلمة، الكلمة اللي تجرح قلب أي إنسان، بيقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. بكت أم أيمن وكانت لا تنسى هذا اليوم أبدا، وعادت وأخبرت جده عبد المطلب بأن آمنة ماتت. حزن عليها عبد المطلب جدا وكفل النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل مع النبي، فضل النبي مع جده عبد المطلب يكفله ويرعاه، وكان بيحب حب أكتر من أولاده زي ما بيقولوا عندنا في مصر أعز الولد ولد الولد. فضل معاه قد إيه؟ 2 سنين فقط. آمنة ماتت والنبي عمره 6 سنين، وعبد المطلب مات وهو كان سيد مكة وكانت الدنيا كلها بتعمل له ألف حساب. مات عبد المطلب وعمر النبي 8 سنين، وهو في سكرات الموت في بداية السكرات أوصى ابنه أبو طالب وقال له يكن ليكن محمد في كفالتك. إشمعنى اختار أبو طالب؟ ما كان فيه أولاد كثير، كان عنده 9 أولاد، لأن أبو طالب وعبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات، كان عبد الله وأبو طالب كانوا الاثنين إخوة من أم وأب، والتانيين كانوا من أم تانية، فأمر أن هو يكفل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة عبد المطلب، وده كان الألم رقم 4 في حياة النبي، هو لسه لم يبلغ من العمر إلا 8 سنوات، يفقد أبوه ويفقد أمه في الرضاع ويفقد أمه الحقيقية ويفقد جده اللي كان طاير بيه من الفرحة وكان بيحبه. كل الألم دي بيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، لسه ما عداش 8 سنوات. راح بيت عمه أبو طالب، كفله عمه أبو طالب. عمه أبو طالب إنسان فقير جدا جدا، وكان أولاده كتير وما كانش قادر أنه يوفيهم احتياجاتهم، وراح النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الإحساس وقمة الذوق وقمة الرقي اللي في الكون ده كله، وهو شاف حال عمه بالمنظر ده ما كان منه إلا أنه هو ولسه عمره 8 سنوات بدأ يخرج عشان يرعى الغنم علشان يساعد عمه في أعباء المعيشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ما من نبي إلا أو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط دي عملة صغيرة، مش قراريط يعني أرض، على قراريط لأهل مكة. وتعلم النبي حاجات كثيرة جدا، وربنا قدر أن كل نبي من الأنبياء الذين بعثوا جميعا كلهم رعوا الغنم، ده كان لأسباب عظيمة جدا. أول حاجة أن الإنسان في رعي الغنم اتعلم الرحمة، لأن الغنم ديت يعني مش عارفة مصلحتها فبتشرد يمين وشمال وممكن تأكلها الذئاب وممكن، فلازم تكون رحيم وانت بتجمعها مرة تانية، ما تضربهاش ما تعنفهاش ما تخبطهاش لأنها لن تتحمل أي خبطة أو أي ضرب لأنها ضعيفة، فمحتاجة الرحمة ومحتاجة التواضع، لأن انت بتوصل وتاخد من حش الأرض وتأكلها وتأكل مش عارف ايه وتعمل كذا وتنظف مكانها وتشربها وتطبطب عليها، فمحتاجة تواضع ومحتاجة رحمة ومحتاجة شجاعة في نفس الوقت، لأن ممكن ذئاب أو وحوش تتعرض لها فلازم تدافع عنها. ومحتاجة في نفس الوقت يتعلم الإنسان إن هو يأكل يعني يأكل يكسب لقمة العيش من عرق الجبين، فتعلمه إن هو يعني يكون إنسان إيجابي ويكون عنده تحمل للمسؤولية من هو صغير، عشان كده ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن أولاد عمه اللي هو أبو طالب كانوا لما يأكلوا مع بعض سواء متفرقين أو متجمعين كانوا يأكلوا ما يشبعوش، مهما يأكلهم أبو طالب كانوا ما يشبعوش، وكانوا بيقوموا هم جعانين، وكان لما يجيب لهم القدح بتاع اللبن كان القدح ده المفروض هو يشربهم كلهم، كان أول واحد يشرب يخلصه والباقيين ما يشربوش. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عمه أبي طالب دخلت البركة كلها بيت عمه أبو طالب، فكان لما أولاده يأكلوا من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يشبعوا، ولما كان النبي يأكل معهم كانوا يشبعوا ويفيض الأكل كمان، فكان إذا اجتمعوا عشان يأكلوا يقولوا منتظروا حتى يأتي ابني محمد. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس وسطهم يأكلوا جميعا ويشبعوا جميعا ويفيض الطعام بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو أراد أن يشربهم لبنا كان يقولوا انتظروا، يبدأ محمد أولا صلى الله عليه وسلم فيشرب النبي شربة بسيطة جدا جدا صلى الله عليه وسلم، اللي علم الدنيا كلها الذوق والأدب والرقي صلى الله عليه وسلم. كان يشرب حبة بسيطة عشان يترك لإخوانه ولاد عمه يعني. فإذا شربوا خلفه كانوا يشبعوا جميعا ويفيض اللبن. فعلم أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نسم مباركة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت فاطمة بنت أسد اللي هي أم علي بن أبي طالب، اللي هي زوجة أبي طالب، كانت واخدة النبي في حضنها، وفعلا كانت أم ثالثة يعني أو, 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 أو نقول إيه، نقول أم رابعة يعني. أم حليمة السعدي أم في الرضاعة، وأم أمينة بنت وهب، وأم أيمن كانت أمه بعد أمي، والأم الرابعة كانت فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد كانت بتعتبر النبي عندها أغلى حتى من ولادها، كانت بتحبه جدا وكانت تحنو عليه وكانت بتعوضه عن حنان الأم. ولما جه الألم رقم 5 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتموت فاطمة بنت أسد، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها ويدفنها، والكلام ده بعد بعثة النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، وينزل النبي، أنا بتكلم عن حاجة حصلت بعد كده مش في طفولته، وينزل النبي في قبرها ويدفنها صلى الله عليه وسلم، ويلبسها قميصه ويدعي لها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، وكان النبي تقريبا بلغ حوالي 11 سنة أو لسه ما كملش 11 سنة، وكان عمه أبو طالب رايح في تجارة لبلاد الشام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه رأيك تيجي معايا في الرحلة دي؟ قال له آجي. فراح معاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما وصلوا إلى بلاد الشام كان في رجل راهب، الراهب ده كان دايما قاعد في صومعته، يعني القبائل القوافل تعدي يمين شمال لا يهش لها ولا يهتم بها، تعدي تروح تيجي مش فارقة معاه. المرة ديت الرجل ده لقوه واقف مستنيهم وبيرحب بيهم بطريقة عجيبة جدا، وأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وهو عنده 11 سنة وقال هذا رسول رب العالمين. الناس استغربوا، الناس اللي في القافلة استغربوا، وعم النبي أبو طالب استغرب قال له كيف عرفت هذا؟ قال والله ما رأيتكم منذ جئتم من بعيد وانتم جايين من أول الطريق إلا ووجدت أنه ما من شجر ولا من حجر إلا وقد سجد له ولا يسجد له إلا إذا كان نبيا. ثم دعاهم إلى الطعام، وكان عمره ما تعود أنه يدعوهم إلى الطعام، أعد مأدوبة كبيرة جدا ودعاهم إلى الطعام، وجاء الناس جميعا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال لهم انظروا إلى تلك السحابة التي تظل، فنظروا جميعا فوجدوا سحابة مخصوصة مشية في أي مكان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما هو ماشي هي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجلس بينهم وكان الفيء بتاع الظل بتاع الشجر يعني يدوب على قد القافلة اللي قاعدة ديت، فجيه النبي يقعد في الشمس، فالفيء الظل بتاع الشجرة انزاح من على الناس وجيه فوق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يضلل عليه من الشمس. فنظر هذا الراهب إلى كتف النبي ما بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم النبوة، فعرف أنه هو نبي آخر الزمان. فقال أين قريب هذا الطفل الصغير؟ فأبو طالب قال أنا أبوه. قال لا ينبغي أن يكون أبوه حيا. قال أبوه قد مات. أنا عمه. قال له أجل، لأنه في التوراة قد كتب أنه قد مات أبوه. فقال له احرص على ألا تأتي به إلى بلاد الروم، لأن عرفوه سيقتلوه، اوعى تروح عند بلاد الروم، وحذره من اليهود لو عرفوا برضو بأمره سيقتلوه. عرف أبو طالب في اللحظة ديت إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكون نبي آخر الزمان. من ضمن الأشياء الجميلة أو في طفولة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما تقعد تعيش كده مع حياة النبي شيء عجيب، شيء عجيب جدا والله العظيم. يا جماعة أقول لكم حاجة عجيبة قوي. أنا كنت من عشرين سنة بالضبط تقريبا، كنت من ضمن الكتب اللي عملتها والكتب القريبة إلى قلبي، كنت عملت كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره. كنت كاتب في الكتاب ده حاجات كتير أنا حبيبها، وربنا يقدر بعد 20 سنة من حوالي 8 شهور قلت أقرأ الكتاب ده مرة تانية، وربنا يقدر إن خبرة 20 سنة واللي قرأته خلال 20 سنة رحت حطه في الكتاب، ورحت مجدد الكتاب مرة تانية اللي هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه حاجات كنت أول مرة أقرأها في حياتي عن النبي. وكل ما يعني أتبحر في كتب يمين وشمال وأقرأ هنا أقرأ حاجة جديدة عن النبي، وكل ما أقرأ تاني ألاقي حاجة جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي محدش في الدنيا هيعرف قيمته، إلا لما نيجي يوم القيامة، لما نلاقي الناس حشروا يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس قد دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل. سبحانك يا ربي. ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، أو منهم من يلجم العرق إلجاما، والناس بتبحث عمن يشفع لها لبدء الحساب مش لدخول الجنة، ان الحساب يبدأ، لان الناس واقفين والموقف هيبقى 50,000 سنة، لكنه على اهل الايمان زي ما قلنا قبل كده، كما بين صلاتي الظهر الى العصر. وصح بذلك حديث صحيح رواه الحاكم بسند صحيح، وتلاقوه في اخر الجزء الثاني صحيح الجامع للشيخ الالباني الله يرحمه رحمة واسعة. تخيلوا بقى في عز المآسي دي كلها يروحوا لآدم عشان يشفع لهم، يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إبراهيم الخليل الرحمن، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. يشفع النبي للكفار وللمسلمين. يا شيخ محمود كفار مين هيشفع لهم؟ النبي ليه 8 شفاعات. شفاعة اللي هي المقام المحمود الذي يحمد عليه كل الخلائق في أرض المحشر، شفاعة لبدء الحساب تكون للمؤمن والكافر، فيحمده المؤمن ويحمده الكافر. وأما بقية الشفاعات لدخول الجنة ورفع الدرجات والدخول بغير حساب لغير ذلك، دي لا تكون إلا لأهل الإيمان والتوحيد فقط، لأنه لا يدخل الجنة كافر أبدا، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عصم حبيبه صلى الله عليه وسلم من كل الأشياء التي كانت في الجاهلية. عمر النبي ما سجد للصنم أبدا، عمره ما شارك الكفار في أعيادهم، عمره ما شارب خمر أبدا، عمره ما فعل الفاحشة أبدا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل أبدا مما ذبح على الأنصاب، يعني على النصب للأصنام، كان لا يأكل إلا مما ذكر اسم الله عز وجل عليه. رعاه الله عز وجل وكلأه وحفظه في صغره وفي كبره ليكون أسوة لكل الدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالله عليكم اقرأوا سيرة الرسول، اقرأوا طفولة النبي، علقوا أولادكم خلوهم كده القدوة بتاعتكم هو النبي محمد. القدوة بتاعتكم مش الفنان الفلاني ولا المطرب الفلاني ولا اللعيب الفلاني، أسوتنا وقدوتنا النبي محمد. عايزين أولادكم يعيشوا على العقيدة وعلى الإيمان وعلى التوحيد وعلى البر وعلى التقوى وعلى الصلاح وعلى الفلاح وعلى النجاح، خلوا أسوته وقدوته النبي محمد. دايما كلموا أولادكم وقول لهم النبي كان بيعمل، النبي كان احكي لهم قصة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوهم قصص الصحابة والتابعين، عرفوهم دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي قاعد مع ابنك وانت بتتكلم في أي موضوع، ومجرد ما يذكر فقط اسم النبي ارفع صوتك بالصلاة على النبي، حسس ابنك ان اللي ذكر الان حد له قيمة عظيمة جدا ما نقدرش ان احنا نتغافل عنها. فلما تيجي مثلا تلاقي مثلا حد بيتكلم في درس يقول وقال النبي انت في وسط ولدك صلى الله عليه وسلم، فتلاقي ابنك ما شاء الله حس ان النبي يعني له مقام عظيم جدا لا يخطر على قلب بشر، يطلع من صغره بيوقر النبي وبيحترم النبي وبيحب النبي وبيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نربط قلوب اولادنا واطفالنا ونربيهم على النبع الصافي، على الكتاب وعلى السنة وعلى هدي النبي وعلى سيرة النبي وعلى حياة النبي. كل قطعة في سيرة النبي كانت درس كبير قوي قوي قوي، محتاج في يوم من الايام ان نعمل لكم دروس سيرة في حوالي 100 حلقة، لكن صدقوني هتستمتعوا متعة والله العظيم لا تخطر على قلب بشر. لو عملت لكم سيرة الرسول أنا مجهزها، لو عملت لكم سيرة الرسول في 100 حلقة هتشوفوا الدروس والعبر وتشوفوا حياة النبي وتشوفوا قد إيه ضحى عشان إحنا نبقى مسلمين وقد إيه عانى عشان إحنا نبقى مسلمين، وعشان حضرتك تبقوا محجبة وعشان حضرتك تصلي وعشان حضرتك تبر أمك وأبوك وعشان حضرتك تكرم جيرانك وعشان حضرتك تصل الرحم عشان نبقى بني آدمين بجد. والله العظيم أنا عن نفسي بقول والله العظيم أنا من غير النبي ومن غير هدي النبي والله العظيم ما بقاش بني آدم، إنما أنا بقيت بني آدم لما اتبعته، أنا بقيت بني آدم لي قيمة لما مشيت وراه، لما قلدته صلى الله عليه وآله وسلم. كلام عن النبي ما يخلصش أبدا، لكن عايزكم تكتروا من الصلاة عليه، وعايزكم تقرأوا وتشوفوا سيرة الرسول عامل إيه حياته كانت ماشية إزاي، وتشوفوا عانى قد إيه عشان يبلغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى، عشان تشوفوا سيرة أعظم إنسان في الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. منتظر إيميلاتكم واتصالاتكم بعد فاصل قصير جدا. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول. نسعد بنور.
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت لسه بتكلم في الفاصل مع إخواني وأحبابي إن تخيلوا لو النبي موجود معانا دلوقتي. طب تخيلوا بقى في ظل المآسي اللي الأمة عايشاها دلوقتي، أنا متخيل إن إحنا كلنا كده والله العظيم محتاجين ان النبي ينزل وياخد كل واحد فينا بالحضن، يحضننا، يطبطب علينا عشان ننسى الهموم اللي احنا عايشين فيها ديت. صدقوا اني مش عايز اقول لكم احنا محتاجين النبي، هو نبي، هو رسول كريم صلى الله عليه وسلم. ده لو كان النبي عايش معانا صلى الله عليه وسلم وهو طفل حتى، كانت البركة هتخش بلاد المسلمين زي ما البركة دخلت بيت ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نستشعر يعني اذا كان النبي مش موجود ما بيننا بجسده صلى الله عليه وسلم، فهو موجود في قلوبنا بحبه، وموجود في حياتنا بسنته، وموجود في الدنيا كلها بشريعته صلى الله عليه وسلم. قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف علينا قوي، وكان حبيب لنا الخير قوي، وكان نفسه أن يشوف أمته ديت يعني ما فيش زيها في، وهي فعلا أمته ما فيش زيها، لأن ربنا اللي قال كده: كنتم خير أمة أخرجت للناس. آخر بسمة ابتسمها النبي وأنا بكتب في لحظات وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، في اللحظة في اليوم اللي قبل ما مات أو في نفس اليوم اللي مات فيه صلى الله عليه وسلم، أزاح الستارة اللي ما بين غرفة أمنا عائشة وما بين المسجد، فلقى المسلمين بيصلوا وراء أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فابتسم، ودي كانت آخر ابتسامة. وكان سر الابتسامة ديت إنه شاف أمته واقفين ومحافظين على الصلاة وبيصلوا خلف الإمام الرجل الثاني في الأمة أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار. يا ترى لو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أرسله في زماننا دوت وجيشف في زماننا ده الخلافات اللي ما بين المسلمين والمشاكل اللي ما بينهم والسب واللعن والشتم اللي ما بينهم والبغضاء اللي بقت ما بين الناس كثيرة منهم، يا ترى النبي كان يبقى فرحان؟ يا ترى النبي كان يحزن حزن قد ايه؟ يا ترى النبي لو شاف أحوالنا ديت يعني هيحصل له ايه؟ من باب أولى عايز أسأل سؤال وهنشوف تقرير بيجيب لنا آراء بعض الناس، ويمكن قلنا السؤال ده قبل كده لكن بحب دايما أكرره عشان أفكركم بيه. يا ترى لو قابلت النبي لمدة دقيقة وأتيحت لك الفرصة، مش إنك تشوفه في الأحلام ولا في المنام، إنك تشوفه حقيقة على الحقيقة قدام عينيك، لو اتيسرت لك فرصة إنك تقف قدام النبي لمدة دقيقة، هتقول له إيه وهتشتكي له من إيه؟ بعض الناس بتقول، كل واحد طبعا من منطلق حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام، وكل واحد من منطلق حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بينفعل مع الموقف العظيم ده، إنه فعلا موقف مهيب قوي. أنا عن نفسي مش متصوره، يعني أنا مش متخيل إن أنا ممكن في يوم من الأيام أقف قدام النبي. ده الصحابة لما كانوا بيقفوا قدام النبي، سيدنا عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم لما كان بيحكي لهم هم في وهو في بداية سكرات الموت، بيقول لهم، بيحكي له إن هو حياته مرت بثلاث مراحل. كانت المرحلة الوسطى إنه لما آمن ودخل في الإسلام وكان بيروح يشوف النبي ويقعد معاه ويتعلم على أيديه صلى الله عليه وسلم، فبيقول: وما كنت أحد الطرف له تعظيما له وإجلالا، فلو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت. عمرو بن العاص الصحابي الجليل بيقول: لو حبيتوا تسألوني إن أنا أوصف لكم النبي كان وصفه إيه، أنا والله ما هعرف. طب ليه سيدنا عمرو؟ قال: ما كنتش أقدر إن أنا أحد الطرف إليه. ولذلك العلماء لما ذكروا أن يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، نص الجمال اللي في الكون ده كله خده يوسف عليه السلام، والنص الثاني توزع على البشرية. فأحد العلماء قال كلمة جميلة جدا، قال أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كله. طب ليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يوصف بالجمال مثل ما يوصف يوسف عليه السلام بالجمال؟ قال لك: لأن يوسف كان الجمال بتاعه جمال ظاهر جدا، أما جمال النبي صلى الله عليه وسلم كساه الله عز وجل بالمهابة، بالمهابة. فكان الإنسان يهاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه ينظر في وشه عشان يوصف جمال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فواحد من الصحابة اللي هو أبو هريرة في يوم من الأيام بيقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت القمر في ليلة البدر، القمر في السماء، قال: فوالله لقد نظرت إلى القمر ونظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه النبي أبهى وأضوء وأجمل وأحلى من القمر. الله، كان يرى الشمس تجري في جبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: والله ما مسست يدا ألين من كف النبي، وما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. تيجوا نطلع لفاصل قصير نسمع تقرير لناس سألناهم لو شفت النبي لمدة دقيقة هتقول له إيه. تعالوا نطلع التقرير ونرجع مرة تانية في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم. صلى الله عليه وسلم.
لو شفت النبي عليه الصلاة والسلام هبقى أنا في ذهول تام.
لو قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم ده أنا أقول له حاجة كتير. أول حاجة أقول له: حبيبي يا رسول الله، يعني الأمة كلها والعالم العربي كله يتمنى بس لو نشوفك كده دقيقة.
لو قابلت النبي لمدة دقيقة أحب أشكره أنه هو أجل الدعوة بتاعته اليوم القيامة اللي يشفع بها للمسلمين.
لو قابلت النبي عليه الصلاة والسلام أتمنى يعني أنه يكون موجود معنا في زماننا دوت، نقتدي بأخلاقه وبسنته.
أحب أقول أنه كان نفسي أشوفه في الزمن دوت، عشان لما قلت في الزمن ده كان الزمن ده يبقى أحسن بكتير أوي.
هو عليه أفضل الصلاة والسلام أكيد يعني هيبقى له هيبة أن أنا أشوفه، أكيد بداية أن أنا أشوفه هيبقى أن أنا أعيط، وطلبي منه الوحيد أنه هو يضمني ويشفع لي يوم القيامة إن شاء الله.
لا لا لا، الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله.
لو قابلت النبي عليه الصلاة والسلام هبقى مكسوفة بيده جدا، لان انا هقول له سامحني لان احنا مقصرين في حقه كتير.
هقول له ان احنا مقصرين معاك جدا.
والله سؤال صعب جدا. انا اول حاجة اعتقد مش عارف اقول ولا كلمة، انا هبكي على تأثيرنا في كل حاجة، حتى في الفرائض كمان المفروض علينا اللي احنا بنقى نأثر فيها، فهبكي ان هو يسامحنا ويشفع لنا ان احنا قصرنا في حاجات كتيرة جدا جدا. يعني هقبل ايديه ورجليه واقول له سامحنا، احنا فعلا مقصرين.
انا بحبك قوي ويا رب زي ما بحبك كلام يعني ربنا يعيني وبدعائك لينا ان احبك كمان فعلا.
هقول له حبيبي يا رسول الله،
انت علمتنا حاجات كتيره وسبت فينا حاجات كتيره، يا رب نبقى ماشيين على نهجك وعلى طريقك.
في حضن البيوت يعيش الدفا.
سامحنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا قصرنا في حقك، قصرنا في حقك كتير جدا، كان نفسنا نعمل حاجات كتير أو نخدم بها دينك ونخدم بها سنتك ونخدم بها شريعتك، لكن للأسف كتير من المسلمين يا رسول الله انشغلوا بنفسهم وانشغلوا ببعضهم، وبدل ما ينشغلوا بتبليغ سنتك ودعوتك وبدل ما ينشغلوا بخدمة دينك انشغلوا بحاجات تانية كتير قوي. فعشان كده سامحنا يا رسول الله، كنا بنتمنى ان احنا بجد نكون احسن من كده، وان احنا فعلا ان احنا نكون صورة حلوة تفرح بها يوم القيامة لما تقابلنا على الحوض. لكن بنوعدك ان شاء الله كلنا وانا اقولكم ان احنا نغير نفسنا وان احنا نبدأ صفحة جديدة، وان لو واحدة مش لابسة حجاب ان شاء الله هتلبس حجاب عشان تفرح بيها لما تقابلها على الحوض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو واحد مش بيصلي ان شاء الله يوعدك النهاردة ان يبدأ يصلي، ولو واحد كان بيسب ويشتم ويلعن هيحفظ لسانه عشان تحبه وتفرح بيه يا رسول الله، ولو واحد كان بيغتاب أو بينم هيبطل عشان تفرح بيه يا رسول الله، ولو واحد كان بيدخن أو بيشرب أي حاجة هيتركها عشان تفرح بيه يا رسول الله. نفسنا ندخل الفرحة على قلبك يا رسول الله، نفسنا تتشرف بينا وتسعد بينا وتفرح بينا على الحوض لما نقابلك يا رسول الله. استحضروا المشهد ده، استحضروا، كان لنا درس قبل كده هنا على قناة اقرأ الجميلة بعنوان لقاء على حوض النبي، استحضر الآن ان انت رايح تقابل النبي على الحوض وهيشوف احوالك والملائكة هتحكي له وتقول له انت بتعمل ايه، حياتك هتعيش ازاي، كنت عايش لله، كنت عايش لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كنت عايش لدنيتك وعايش مشغول باسرار الناس ومشاكل الناس وفضايح الناس، وانك تبقى مشغول ليل ونهار ان انت تشير نكتة واحد بيسخر فيها من التاني او شتمة واحد بيشتم فيها في التاني. عايزين فعلا نكون نموذج حلو يسعد قلب النبي لما يشوفنا على الحوض. عايزين نتغير، ومش عيب ان احنا نعترف باخطائنا. معنا ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
اهلا يا شيخ محمود، انا سعيد قد ايه سمعت صوت حضرتك.
ربنا يسعد قلبك،
جزاك الله عننا كل خير يا رب.
الله يسعدك يا ام احمد.
ولو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، انا بنتي ماشيه في حاسه وعندها 14 سنه،
الله يرحمها،
اللهم امين يا رب. هل ممكن تشفع لنا برضو في 70؟ هي كانت بالغه. هل برضو، والنقطه الثانيه، هل الحمد لله انا حاجه بيت الله وعملت بعديها عمرتي، هل ممكن اعمل اطلع لها السنه دي ان شاء الله بعمره باسمها هي؟
طبعا. بس يا ام احمد، اولا اسال الله عز وجل ان ربنا يرحمها ويجعلها سابقه لك الى جنه الرحمن،
اللهم امين،
وان ربنا يشفعها فيك يا رب العالمين،
اللهم امين يا رب،
وان ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبب في دخولك الى اعلى درجات الجنه،
اللهم امين،
ويرحم كل موتى المسلمين يا رب العالمين. دي يعني الفراق صعب لكن الثواب عظيم جدا. من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. ان شاء الله تشفع لك يوم القيامه، ان شاء الله تاخد بايدك للجنه، ان شاء الله بالرضا اللي انا شايفه من كلماتك يتبني لك بيت في الجنه اسمه بيت الحمد. روحي اعتمر عنها يا ام احمد ان استطعتي، ولو قدرت تحج عنها حج عنها، وان شاء الله ابشرك ان شاء الله ان شاء الله باذن ربي سبحانه وتعالى تشفع لك وتشفع للاسره كامله ان شاء الله يوم القيامه. ربنا يا رب يرحمها رحمه واسعه، ونرجو ان شاء الله، نرجو، انا بقول مجرد رجاء، ان شاء الله انها تكون شهيده بهذا الحادث، واسال الله عز وجل ان يرحمها رحمه واسعه. الاستاذ احمد بيقول اريد اعطاء مالي زكاه، مال زكاتي لجاري الفقير جدا، الا انه لا يصلي ويدخن، فهل يجوز اعطاء الزكاه ام لا؟ طبعا يجوز. بعض الناس بتقول انا عمري ما ادي زكاه مالي لواحد بيدخن، وعمري ما ادي زكاه الواحد ما بيصليش، انا اديها، ادي زكاتي لواحد يكون بيصلي. دي وجهه نظر جميله جدا، لكن برضو في وجهه نظر تانية بتقول وليه ما نتالفش قلب اللي بيدخن دوت واللي ما بيصليش ده علشان يلتزم. ما هو ورد في الصحيح ان رجلا قال لاتصدقن الليله بصدقه، فتصدق في اول ليله ما خدش باله، تصدق على مره على واحد غني، وتصدق مره على واحده زانيه ربنا يعافيكم، وتصدق مره على واحد سارق، فظن أن الصدقة راحت هباء لم تقبل. فقال الملك: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الغني فلعله أن يستعف، وأما الزانية فلعلها أن تتوب، وأما السارق فلعله أن يتوب. هكذا يبقى إذا نتألف، يعني ما نجعلش صدقاتنا كلها لهؤلاء الناس، إنما نجعل جزء من صدقاتنا للناس اللي بيستعينوا بالمال ده على طاعة ربنا، ونجعل برضو جزء من صدقاتنا للناس اللي بنألف قلوبها على الالتزام بفضل الله سبحانه وتعالى. إيمان بتقول: عمري 16 سنة وأردت أن ألبس الحجاب الشرعي، ولكن أمي لم توافقني الرأي وقالت إنني ما زلت صغيرة على الحجاب وأنا الآن حائرة. إن شاء الله إيمان البس الحجاب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإنت 16 سنة الحمد لله وصلت سن البلوغ وعديتي، فالبس حجابك إن شاء الله، ولكن اوعى تلبسيه من باب التحدي للأم، ولكن خديها كده في حضنك وبوس راسها وقولي لها: يا أمي الحبيبة يلي بحبك ومفيش حد في الدنيا أغلى عندي منك، أنا هلبس الحجاب مش عشان خاطري أنا هلبسه عشان خاطرك أنت، عشان يبقى في ميزان حسناتك، وعشان ما تتسئليش عن يوم القيامة، لأن النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالأسلوب الرقيق الجميل دوت أعتقد أن الأم إن شاء الله مش هترفض الأسلوب الجميل ده. الأستاذة هيبة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، ازي حضرتك يا سيدي؟
اهلا بحضرتك.
احنا بنحبك في الله والله وبنحترمك جدا.
ربنا يحبك ويسترك.
انا عايزه اسال حضرتك سؤال وطالبه منك تدعي لاخويا بالهدايه
ربنا يهديه ويحفظه يا رب.
السؤال انه عندي اخت وجوزها متعسر وتفنش من الشغل وكده، فمامتي عندها زكاة مال، فهل ممكن تدفع زكاة المال ليها؟
نعم، ينفع تدفع زكاة المال لزوجها، ما في، مش هو متعثر، هو متعثر، ينفع تدفع زكاة المال لزوجها، ما فيش مشكلة خالص، وهو لأن هو اللي بينفق على البيت، عشان حتى لما تيجي كده من الحما كده وهي أم تدفعه لهذا الأستاذ الفاضل، يعني تبقى لها لمسة جميلة كده، تدخل المحبة ما بين قلب هذا الشاب وما بين قلب حماته اللي هي أمه، فيجوز إن شاء الله أن تدفع له زكاة مالها، لا حرج في هذا. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، وربنا يهدي أخوك ويهدي جميع عصاة المسلمين رب العالمين. الأخت هدى من المغرب بتقول: فضل الله المؤمنين بالحور العين في الجنة دون النساء، فبماذا فضل النساء دون الرجال، أو بماذا فضل النساء دون الرجال، وهل فضل الله الرجال على النساء؟ أرجو شرح الحديث الذي يقول: إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، وهل ذلك يعني أن الرجل أعقل من المرأة؟ الحقيقة سؤالك يا أخت هدى، ربنا يحفظك ويسترك ويبارك فيك وجميع بنات المسلمين يا رب العالمين ونساء المسلمين، فتح علي باب جميل أوي إن شاء الله يكون وعد بالإجابة على السؤال دوت، إن يكون الدرس يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله عن تكريم النبي للنساء، وهتشوفي بقى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كرم النساء، وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كرم النساء، وقد ايه المرأة ليها مكانة عظيمة جدا، وما وجدت المرأة المسلمة مكانتها ابدا الا في ظل هذا الدين العظيم. ولما تشوفي قد ايه الاسلام كرم المرأة والله العظيم، هتمشي كده وانت فخورة ان انت مسلمة، وان ربنا جعلك من امة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ام انيس من الجزائر: توفي ابني أمام باب المدرسة، ربنا يرحمه رحمة واسعة، بشاحنة وعمره 7 سنوات، فما حكم الطفل الميت في الإسلام؟ هل يعتبر شهيد؟ وهل يجوز أن أتصدق عنه وأن أؤدي العمرة عنه لأنه أحب أن يذهب إلى الحج ويلمس الكعبة الشريفة، وكيف أصبر على هذا البلاء؟ عايز أقول لأم أنيس: ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرحم ابنك يا رب رحمة واسعة. أولا حتة أن الطفل الصغير اللي مات عن 7 سنين هل هو شهيد ولا مش شهيد؟ هو الطفل اصلا مش محتاج ان يكون شهيد، فلو قلت لك ان شاء الله ان شاء الله نحسبه من الشهداء، هو مش محتاج يكون شهيد، لان الطفل دون سن البلوغ، الطفل سواء كان مسلم او كان حتى مش مسلم، هو مش عايز اقول مش مسلم، يعني اقصد اذا كان في اسره مسلمه او في اسره مش مسلمه فهو من اهل الجنه. أجمع علماء المسلمين على أن الطفل المسلم إذا مات دون سن البلوغ ودون سن التكليف فهو من أهل الجنة إن شاء الله. والطفل غير المسلم أو بلاش غير المسلم، اللي في أسرة غير مسلمة، مدام لم يصل إلى سن التكليف فهو ما زال على الفطرة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري: كل مولود يولد على الفطرة. طيب لسه على الفطرة حد قبل البلوغ، طب وصل سن البلوغ والتكليف، قال لك فإذا وصل بقى هذا السن فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، إنما قبل ذلك هو على الفطرة، والفطرة هي الإسلام.
يبقى إذن هو مش محتاج أن أقول أنه شهيد، هو كده كده إن شاء الله في الجنة وإن شاء الله يشفع لك. فإذا أضيف إلى أنه في الجنة وأضيف لهذا المعنى أنه ممكن يكون شهيد، فإن شاء الله ربنا يا رب يقبله عنده ويجعله من الشهداء ويشفع لك إن شاء الله. أما حتة أن أنت تحج أو تعتمر عنه مش محتاجة لسبب بسيط جدا، لأن احنا بنعتمر أو بنحج عن المكلف اللي هو محتاج إن احنا نضيف له عمل صالح. فالطفل لم يكلف أصلا ولم يكتب عليه أي حاجة خالص بالمرة، فمش محتاج لا نحج له ولا نعتمر له. لكن يعني أنت من باب إن أنت حبك ليه عايزة تعملي له عمر براحتك، ما فيش مشكلة، إنه هو مش محتاج، هو إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. فضل الدين أستاذ إسلام ثلاث دقائق، طب ندعي في الثلاث دقائق دولت وتؤمنوا حضراتكم على الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوتي ورسالتي. اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا من لقائه وصحبته في الفردوس الأعلى. اللهم اسقنا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين. اللهم فرج هم المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المصريين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ارفع البلاء عن مصر وأهل مصر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم واجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم صب الخير على كل المسلمين صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجبر كسرهم يا رب العالمين، واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما أترك هذه الحلقة يعني أذكركم بالله عليكم إن شاء الله بصيام الاثنين والخميس وقيام ركعتين، وادعوا لبلاد المسلمين ربنا يفرج همها رب العالمين، وكثرة التسبيح والاستغفار وذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان.